بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة، كل إنسان في هذا الزمان إذا ما دخل المدرسة وما حصل شهادة يراه الناس بعين النقص، وربما ما يكون له قيمة في حياة الناس. أصبحت قيمة الإنسان بالشهادة التي يحملها، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون هذا الإنسان قد درس أكثر من عشر سنوات في المدارس والجامعات، ومع ذلك ربما تراه من أسوأ الناس أخلاقا، و تراه من أبعد الناس عن الله. سبحان الله، هذا موجود في حياتنا. نحن نحتاج الإخوة كما أننا نهتم اهتماما بالغا بأمور دنيانا، وما يفكر الإنسان أبدا أن يترك الدراسة في المدارس والجامعات، أو أن يحرم أولاده من هذا، يرى أنه سيجني عليهم جناية خطيرة في هذه الحياة. نحن بحاجة إلى أن نقف مع حقائق الأمور. هذه الدراسة الدنيوية لا بد منها، لكن نهاية أثرها في الدنيا، تنقطع بانقطاع الدنيا. لكن ما أثر هذه الدراسة في الغاية التي خلقت من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أثر هذه الدراسة على مستقبلك الحقيقي يوم القيامة؟ ولهذا الإخوة، نحن نحتاج إلى حضانات ونحن كبار، لكن نحتاج إلى محاضن التقوى، نحتاج إلى مدارس العبودية. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل هذه العبادات مواسم الخيرات في حقيقتها كالمدارس لتزكية النفوس. يأتي شهر رمضان مدرسة في التجرد لله جل وعلا، والإعراض عن شهوات الدنيا والإقبال على الآخرة. تأتي العشر الأواخر والاعتكاف فيها مدرسة أخرى، وهكذا الحج. الحج إخوة مدرسة إيمانية تربوية عظيمة، ومن لطائف هذه المدرسة أن الحقائق الإيمانية في الدين تتحول إلى صور واقعية. ومن طبع الإنسان أنه شديد التأثر بالمحسوسات، هذا من طبع الإنسان، ولذلك يقدم العاجلة على الدار الآخرة، لأن أمر محسوس أمامه، فهذه من طبيعة نفس الإنسان. والحج ترى فيه الحقائق الإيمانية في صور واقعية. وأول درس من هذه المدرسة وأعظمه، وهو حقيقة هذا الدين وأساس كل عبادة، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. توحيد الله تعالى، تأمل كيف يتحول في الحج إلى صورة عملية. ركنا كلمة التوحيد، النفي والإثبات، لا إله إلا الله، كأنك ترى هذين الركنين في الواقع ماذا يفعل الحاج؟ الحاج يترك كل شيء، يترك وطنه وأهله وماله وعمله وتجارته، يتجرد من كل شيء حتى يخرج من لباسه ويلبس لباس الذل، ينخلع من الدنيا، كأن هذا التجرد كأنه الركن الأول من شهادة التوحيد، لا إله لا معبود لا محبوب لا معظم لا مال لا أهل لا تجارة لا بلد لا شيء، خلاص هذا الركن الأول. ثم يفد إلى بيت الله للقرب من الله وتعظيمه وعبادته، هذه الوفادة على الله جل وعلا عند بيته كأنها الركن الثاني، إلا الله لا إله إلا الله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فكأن التوحيد يتجسد حقيقة في الحج في هذا السفر إلى بيت الله. ثم يقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، هكذا افتتحت آيات الحج في سورة البقرة، ومن معاني هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله من معانيها الإخلاص لله جل وعلا، لأن تمام العبادة ما يكون إلا بإخلاصها لله جل وعلا. ومن أبرز صور التوحيد في الحج ماذا؟ نعم، ماذا قال جابر رضي الله عنه في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد، هكذا قال جابر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحيد لله. كان المشركون ماذا يقولون؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يشركون بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى تلبية التوحيد، وجاء في حديث إنه كان يقول لبيك إله الحق، لكن لعله معلول، والتلبية الصحيحة الثابتة هي المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا في حديث لعله لا يتقوى، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، في إسناده ضعف لكن هو مما يستأنس به. وإذا تفكرت في الحج تجد أن هذه العبادات كلها لله جل وعلا، الطواف تعظيم لبيت الله، توحيد لله، تقرأ في ركعتي الطواف ماذا؟ سورتي الإخلاص الكافرون قل هو الله أحد، توحيد عملي وتوحيد علمي، بداية الطواف الله أكبر، ثم على الصفا دعاء بالتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تخرج إلى اليوم الثامن تلبي تلبية التوحيد. أعظم موقف في الحج في عرفة ماذا تقول؟ أعظم ذكر في عرفة ماذا؟ لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بل حتى هذا المكان عرفة كما تعرفون جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله استخرج من آدم ذريته بنعمان، ونعمان هي عرفة، وكلمهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا الميثاق العظيم، ميثاق التوحيد الذي كان في عالم الذر كان بعرفة، كيف؟ الله أعلم، الله على كل شيء قدير. فكأن الحاج يأتي إلى عرفة ويجدد هذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم، تجدد هذا الميثاق. ثم باقي المناسك كلها توحيد، الرمي، تكبير لله. إذا انقطعت التلبية يوم العيد تستمر كلمات التكبير لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا تأمل كيف نفس الحاج في حجه كل توحيد، تلبية التوحيد والتكبير والتهليل لله. فحقا الحج يصقل قلب العبد على التوحيد والتجرد لله. ولذلك من أعظم ما ينبغي على الحاج أن يحرص عليه تحقيق التوحيد وكمال التوحيد، وأن لا يلتفت في حجه إلى غير الله. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل على عبد في صلاة ما لم يلتفت. وهكذا في صلتك بالله في الحج، في مناجاتك لله، في إقبالك على الله، كن خاشعا في طوافك، في سعيك، في دعائك، في مقامك، في منى، في عرفة، في مزدلفة. قد تبتلى بشهوة، بفتنة، بغضبة، إنسان يغضبك، قد تبتلى بصحبة تكثر الكلام والقيل والقال وتصرفك عن التجرد لله وتجعلك تلتفت إلى الدنيا وحديثها. فاحرص في حجك أن تحقق هذا الأصل العظيم الذي هو حقيقة الحج وحقيقة الإسلام. ثم من الدروس الجميلة في الحج، الدرس الثاني، أنه أول ما نتفكر قبل أن نخرج إلى الحج نتفكر في فضل الله علينا. مسلم بن يسار رحمه الله من عباد تابعي البصرة كان يحج في كل سنة، ويحج معه إخوانه وأصحابه. ففي سنة من السنوات تأخر عن الخروج للحج حتى فاتت أيام الحج، يعني إذا خرج من البصرة ما يدرك الحج بمكة. فقال لأصحابه: اخرجوا. قالوا: كيف نخرج؟ يعني مستحيل يصلون إلى مكة. قالوا: اخرجوا. ذكر الذهبي في السير. فلما خرجوا وجن عليهم الليل إذا بإعصار شديد يأخذهم حتى لا يرى بعضهم بعضا، وإذا بهم قد أصبحوا يرون جبال مكة. حملهم هذا الإعصار إلى مكة. فلما رأوا جبال مكة قال لهم مسلم بن يسار، قال: ما تعجبون من هذا في قدرة الله؟ سبحان الله. المقصود الإخوة أن الحجيج قد كتبت أسماؤهم عند الله، كما روي في الحديث، والأقرب أنه من كلام كعب الأحبار رحمه الله أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، هم وفد الله، وأسماؤهم مكتوبة عند الله، الله يعلم من سيفد عليه، قد كتبت أسماؤهم. فإذا استشعر الحاج هذا الأمر انكسر قلبه أحياء من الله. يعني لولا فضل الله عليك لما ذهبت إلى الحج. كم من الناس عنده الملايين لكن ما ينشرح صدره إلى الحج. وتجد بعض الناس الدول الفقيرة يجمع الأموال طيلة حياته ليحج مرة واحدة في عمره. حتى ذكر الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه فضل المدينة أن حجاج الهنود كانوا يأتون على السفن الشراعية، فإذا رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة يسجدون شكرا لله جل وعلا. هذه نعمة عظيمة، أن يختارك الله تعالى من بين ملايين من المسلمين ويجعلك من وفده في هذا العام. هذه العبادة التي لا تتكرر إلا مرة في كل عام، يجعلك الله من وفده الكرام، هذا من فضل الله تعالى. والإخوة، من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يستشعره في كل عبادة أن يستشعر أن هذه العبادة التي أنا فيها هي من فضل الله علي. والله إذا قام في قلبك هذا المعنى وتحققت به دائما، تشعر بخشوع وافتقار إلى الله، وتستعين بالله، تصلي تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أوقفني بين يديه. والله لو شاء الله تعالى لما صليت ولما قمت بين يدي الله. كم من الناس معرضين عن الله، لا يعرفون صلاة ولا حجا ولا عبادة، فهذا من فضل الله عليك. ولهذا جاء أيضا عن وهيب بن الورد رحمه الله أنه جاءه بعض الناس يسألون، يقولون له: ما لنا من الأجر إن طفنا 7 أشواط بالبيت؟ فقال لهم: غفر الله لنا ولكم، سلوا عما أوجب الله عليكم من الشكر حين رزقكم هذا وحرمه غيركم. خلي الأجر مضمون، لكن أنت أشكر الله على هذه النعمة التي أنت فيها. والله لولا فضل الله لما حججت، ولولا فضل الله لما طفت، ولولا فضل الله لما وقفت بعرفة، ولولا فضل الله لما لبيت، ولولا فضل الله لما رميت الجمار. هكذا يعيش الحاج وهو مغمور في فضل الله عليه. الفضل لله يؤتيه من يشاء، حتى هذه التلبية الإخوة من فضل الله علينا، الله تعالى هدانا إليها. المشركون الإخوة، مشركو العرب، من أدهى الناس وأذكى الناس وأفطن الناس، لكن شيء عجيب، يقولون كلمات لا تدخل العقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. هذه كلمات يتلاعبون بها بعقول الناس، يعني كلمات لا يقبلها عقل ولا فطرة. كيف إلا شريكا هو لك؟ طيب هذا الشريك كيف يكون شريكا وهو عبد مملوك مخلوق لله، تملكه وما ملك؟ إذن ما فائدة شراكته؟ لكن تأمل حتى تعلم، مع ذكائهم ودهائهم، حتى تعلم أن الهداية بيد الله، أن الهداية نور من الله يقذفها في قلب العبد. لا تقل بذكائي، بعلمي، بصلاحي، بقوتي، بجهدي، أبدا. تسمع المؤذن يؤذن حي على الصلاة حيا، فلا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا تجد نور الهداية في الحج عجيب، ربما يحرم منه بعض من عنده علم، بعض الأذكياء، وتلامس الهداية قلوب من هم أبلد الناس وأجهل الناس. سبحان الله، تجد بعض عوام الناس من الجهال من البلاد البعيدة يرى الكعبة يبكي، يطوف حول البيت ويبكي، تجده خاشعا لله، يقف بعرفات. والله الإخوة، في بعض الحجات كنت أرى بعض الحجيج من الشيبان ومن يعني هم من الأجانب، فتجده في آخر عرفة قبيل غروب الشمس يبكي بكاء مريرا في الدعاء. أقول سبحان الله، ترى ليست المسألة أنت طالب علم ولا أنتك شيخ ولا لا. رأى ابن عمر رجلا رث الهيئة فقال: لعل هذا، كما روى عبد الرزاق في المصنف، لعل هذا، يعني لعل هذا من الحجيج حقا بسبب انكسار وتذلل لله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. إذن اسأل الله تعالى أن يجعلك خاشعا في عبادتك، خاشعا في حجك أينما كنت، في كل نسك. ولهذا الدرس الثالث الذي نستفيده من مدرسة الحج درس المسارعة والتنافس. ترى الحجيج بالآلاف المؤلفة، تسأل نفسك سؤالا تقول يا ترى ما ترتيبي من بين هؤلاء الحجيج؟ ملايين يحجون، هل أنا من المليون الأوائل ولا من المليون الأواخر؟ هل أنا من الألف الأوائل، من المئة الأوائل، من العشرة الأوائل؟ لا بد أن يكون هناك في هذا الموسم فلان بن فلان رقم واحد في الحج، قد يكون من كبار العلماء وقد يكون من عوام الناس، لكن انكسر قلبه انكسارا عظيما لله جل وعلا في حجه. ما تدري، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا الإخوة المسألة في السبق إلى الله ليست راجعة إلى الظواهر، وإنما ترجع إلى تحقيق حقيقة العبادة بقلبك. كما قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. مع أنه كان من أكثر الناس صلاة وصدقة، لكن هو هذا بشيء وقر في قلبه. قال بعض السلف: محبة الله والنصح إلى عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها إلى أن قال نصفها. وهكذا في حجك، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فدائما في الحج الإخوة إذا أردت أن تكون من السابقين بإذن الله، ركز في كل نسك وقف مع هذا الدرس، تقول لنفسك: أريد الآن أن أكون الأول في التلبية. كيف يلبي الناس؟ أن أكون الأول في حضور القلب، في الخشوع، في اتباع السنة. التلبية ولزوم التلبية، أكون الأول في هذا. الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، المزدلفة، رمي الجمار، في كل نسك تستحضر هذا المقام: أريد أن أكون الأول من الأوائل. كما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم ترتقي من مقام التنافس إلى مقام أعلى من التنافس، وهو مقام المسارعة. يعني ما يكون الدافع لك لأنظر إلى فلان يلبي ويدعو فأحاول أن أسابقه، لا، يكون التفاتك ابتداء إلى الله. سارع الناس أو تكاسل الناس، تقدم الناس أو تأخر الناس، لا يهمني. أنا الذي يدعوني إلى المسارعة هو ربي. محبتي لك يا رب، تعظيمي لك يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى. ولذا يقول أرباب أعمال القلوب: مقام المسارعة ومقام الصديق، ومقام المنافسة هو مقام الفاروق رضي الله عنهما، وكلاهما من المسارعين المتنافسين المقربين. قال: اليوم أسبق أبا بكر، وجاء بنص ماله عمر رضي الله عنه، أما أبو بكر ما ينظر إلى أحد، جاء بماله كله. ومع أيضا درس رابع، وهو في الحقيقة حقيقة الحج وروحه وسره. الآن إذا سألك واحد قال لك: ما معنى وجود الكعبة على وجه الأرض؟ ليش الله جعل الكعبة على وجه الأرض ونحج هذا البيت؟ لماذا؟ كلمة واحدة، ما أريد جواب طويل، كلمة واحدة بس، شوف فاهم ولا لا. أحسنت، يعني هذا يتبع هذا الجواب. أحسنت، أحسنت، توحيد الله هذا ذكرناه، أريد شوي أعمق في التوحيد. نعم، تلبية دعوة الله ونداء الله، أحسنتم. يعني باختصار الإخوة المسلم الإخوة في قلبه شوق للقاء الله تعالى، أعظم أمنية وأعظم رجاء لذة النظر إلى وجه الله. أنت لو تفكر في القرآن كيف الله يعلق مراد عباده بوجهه، ما في شيء آخر، قال يريدون وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأنت في صلاتك تناجي ربك تستشعر قرب لقائه، كان كما أني أنا اليوم أقف بين يدي في صلاتي غدا سأقف بين يدي وناجي رب، غدا سأقف بين يدي الله، غدا سأرى الله جل وعلا، نسأل لذة النظر إلى وجهه. هذا الشوق الذي في قلوب المؤمنين ما يمكن أن نرى ربنا في الدنيا لعظمة الله وجلاله. اندك الجبل لما تجلى الله جل وعلا للجبل وخر موسى صعقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. لكن تأمل في لطف الله بعباد المؤمنين، علم ما في قلوبنا من المحبة والشوق للقائه جل وعلا، فجبر هذه المحبة فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، ومن زاره فكأنما زار الله. فكأن سر وجود هذا البيت هو الشوق للقاء الله، لأن الإخوة الإنسان ما يزور إنسانا في بيته إلا لمحبته له. ما يذهب البيت حتى يرى جدران البيت، لا، يريد صاحب البيت، من شوقه لصاحب البيت يزور البيت، وهكذا الحج. ولهذا علي بن الموفق رحمه الله ذكر هذا صديق حسن خان في كتابه رحلة الصديق إلى البيت العتيق عن ابن الموفق أنه كان يحج في كل سنة، ولما كبر في السن قال إلى متى أتردد في هذه القفار والصحاري، يعني يشق عليه الحج، فاضطجع ونام وإذا به يرى في المنام آتيا يقول له يا ابن الموفق وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب، هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب، فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. يقول ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة قال وأما الحج فشأن آخر، يعني مقصوده أمر آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. شوف كيف ابن القيم أرجع حقيقة الحج إلى التوحيد والمحبة، قال ما يدرك حقيقة الحج إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خلاصة هذا الدين الحنيف ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. ثم قال وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى زيارة بيته ودار كرامته. وهو حقيقة الحج استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارته في دار كرامته. ولهذا نفس أحدهم إذا خرج إلى محبوبه ومعبوده جل وعلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه، فلا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. ولهذا تأمل، ما إن تشعر بأنك ستخرج إلى مكة إلا وتجد في قلبك حنينا عجيبا إلى مكة، حتى يقولون مكة مكة في اللغة العربية أصلها يقولون امتك العظم، يعني إذا مص ما فيه من المخ، ويقولون سميت مكة لأنها كأنها تجتذب الناس من كل الآفاق، كأنها بل هي حقيقة هي الأم،
ولتنذر أم القرى ومن حولها. هي أمنا أم القرى، ولهذا كانت في وسط الأرض، حتى اليوم علميا اكتشفون هذا، أم القرى، وكأن العالم كل قرى العالم بناتها من حولها، تشعر بحنين إذا خرجت إليها، كالحنين الذي يكون في قلب الطفل إذا رجع إلى أمه، أم القرى. وإذا فارقتها تجد الكسرة في القلوب، كما قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. إيش معنى مثابة للناس؟ الثوب لماذا سمي ثوبا؟ نعم، لأنه كلما خلعته لبسته يرجع إليك. كلمة ثوبة تدل على الرجوع، والثواب يرجع إليك يوم القيامة. مثابة للناس، قال ابن عباس: لا يقضون منها وطرا، كلما خرجوا منها أرادوا أن يرجعوا إليها. سبحان الله، أم حقا، أم القرى. هذا يدلك على هذا المقصد، وهذا الدرس من دروس الحج. الحج محبة لله عند بيته، شوق للقائه. والإخوة مع المحبة، مع هذا الدرس يأتي الدرس الآخر، وهو الذي يقابل هذه المحبة من أعمال القلوب، وهو التعظيم. العبادة فيها محبة وفيها ذل وتعظيم لله. فما أعظم أن يحقق الحاج التعظيم لله ولشعائر الله. الله تعالى قال في آيات الحج، في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظم شعائر الله قبل أن تخرج إلى الحج فتستعد وتزود، فإن خير الزاد التقوى. أنت إذا سافرت إلى أي بلد تتزود، أعظم زاد التقوى من الآن، تكثر من عبادته. لو نحن في شهر ذي القعدة، شهر الله الحرام، يستحب أن تعمل الأعمال الصالحة لأنها مضاعفة في هذا الشهر، كما ثبت عن ابن عباس. والعمل الصالح فيها أعظم، أنا أقول مضاعفة، أقول أعظم، من الشهر الحرم. تستعد، تتعلم مناسك الحج كما في هذه الدورة. هذه الدورة من تعظيم شعائر الله. ربما ما تكون من الحجاج، ربما ما يكتب لك أنت حج، لكن في قلبك، يعلم الله ما في قلبك من الشوق لزيارة بيته وللتقرب لله عند بيته، وتعظم من شعائره جل وعلا، وتجتهد في هذه الأيام والأيام التي ستأتي، أيام العشر من ذي الحجة، فربما تكون أعظم من كثير من الحجيج، بل ربما تكون الأول عند الله، ما تدري. كما يعني يذكر بعض أرباب القلوب أن واحد من الصالحين نام، فقال، أو يعني معنى الرؤية أنه سأل ربه: من السابق في هذا العام؟ فقال: فلان في بلد كذا. وين الحجيج؟ قال: لأنه حج بقلبه. ما تدري. يسائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر وقد ذهبوا، ومن أقام على عذر كمن راح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حتى ما قال لهم مثل أجركم، لا، إلا وهم معكم في غزوة تبوك. قالوا: يا رسول الله، هم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. فعظم من شعائر الله، وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شعائر الله في الحج. يغتسل للإحرام، غسل الإحرام من تعظيم شعائر الله. تأمل، هذه وفادة عظيمة على الله، تغتسل تعظيما لله، تتطيب إجلالا لله، ستفد على الملك. ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي من المدينة تعظيما لشعائر الله. الله يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقلدها، وضع فيها القلادة وأشعرها، يسلت الدم من صفحة سنامها، كل هذا تمييزا لها وتعظيما لشعائر الله. يلهج بالتلبية، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وقال أيضا بعض الصحابة فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، يعني ما يفتر عن التلبية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بالتلبية أو يرفع صوته بالتلبية، وقال جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية تعظيما لله ولشعائر الله. وتأمل كيف الحج يفضل بالاهتمام بهذه التلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج يعني ماذا؟ رفع الصوت بالتلبية، والثج وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا غزيرا، المقصود هنا كثرة إراقة الدماء، دماء الهدايا، هذا كله من تعظيم شعائر الله. قبل أن يدخل مكة اغتسل، كيف يشعر بعظم هذه البلدة فيغتسل قبل دخولها، ثم يتيسر لك الآن تغتسل، لكن إنما الأعمال بالنيات، لأن الإنسان وقف هنا بقلبه، وأنه لو تمكن من هذا لا عظم من شأن هذه البلدة وعظم هذه الشعيرة واغتسل، يعطيك الله الأجر. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بالحجر الأسود، قبله ولزمه، وقال عنه عمر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. حفيا هذا كما عند مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حفيا بالحجر الأسود، حفيا يعني معتنيا. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه كان إذا قبل الحجر يسجد عليه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعظم من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتي الطواف خلف المقام، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فوقف على الصفا يكبر الله ويدعو الله، وقف بعرفة دعاء ووقف بعرفة نعم ودعا دعاء طويلا، وهكذا وقف بالمزدلفة إلى أن أسفر جدا، فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مع أن بعض هذه المناسك يعني على سبيل الاستحباب. الآن ربما تجد بعض الحجاج يقول لك يا خلينا ننصرف بعد نصف الليل، نعم يجوز، يجوز للجميع للأقوياء والضعفة، هذه رخصة، لكن انظر إلى تعظيم شعائر الله. وهكذا يعظم هذه الأيام، إن أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وسيأتي معنا يوم القر. وهكذا حتى لما تحلل من إحرام يوم العيد قبل أن يفد إلى بيت الله، انظر كيف يعظم شعائر الله. تقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تعظيم شعائر الله، اشعر حقيقة أنه وافد على الله فيعظم الله. ثم مع المحبة والتعظيم الذي هما ركنا العبودية، يأتي الركن العظيم في العبودية فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة، وهو اتباع السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حج خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الحج مدرسة التسليم والاتباع، في الحج تكون عبدا لله، تتنقل من مكان إلى مكان إلى مكان، عبودية لله، تستسلم لله، وسيأتي معنا بعض الأسرار والحكم في هذا. وتأمل ما أجمل وما أروع هذا المنظر العظيم، كما يصوره لنا جابر رضي الله عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، يقول فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، يعني جابر رفع رأسه وإذا بالناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم كمد البصر، قال وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، الله أكبر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به وما عمل به من شيء عملنا به هكذا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تسليم واتباع. كان معاوية رضي الله عنه يطوف مع ابن عباس وإذا بمعاوية رضي الله عنه يستلم كل أركان البيت يريد أن يعظم البيت. والسنة في الاستلام استلام الركن اليماني بمسحه والحجر الأسود بتقبيله أو مسحه أو الإشارة إليه كما يتيسر. أما معاوية فاستلم كل الأركان فنهاه ابن عباس عن هذا فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا ما أهجر ركن من أركان البيت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم استلم كل الأركان. وفي خطبة عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فالمصدر واحد اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ينبغي على الحاج أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل فهذا من أعظم ما يضاعف الله لك به الأجر عنده جل وعلا باتباع السنة. كذلك الإخوة من المقاصد الجليلة في الحج لو تتفكر في الحج كأنك تعيش في اليوم الآخر. افتتحت سورة الحج بماذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وسبحان الله سورة الحج تفتتح بزلزلة الساعة يوم القيامة. تختتم آيات الحج في سورة البقرة بقوله ماذا؟ واذكر الله في أيام معدودات إلى أن قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تلبس لباس الإحرام تماما كالكفن لباس الموتى. كم بهذا اللباس من الأثر على قلبك كأنك تخيلوا هذه الصورة الإخوة لو أن ميتا دفن في قبره كف ثم خرج من قبره قيل له لك فرصة أخيرة في هذه الدنيا وإذا به يمشي بلباس كفنه بين الناس ورأى ما رأى في القبر من منكر ونكير والسؤال والفتنة والموت كيف يكون حاله؟ هكذا ينبغي أن يكون حال الحاج كأنه ميت يمشي على وجه الأرض. ولهذا تأمل في الحج يقف الحجيج في صعيد واحد بعرفات والشمس فوق رؤوسهم يجأرون إلى الله كأنهم جراد منتشر كاليوم الآخر. لهذا الإخوة الحاج ينبغي عليه أن يعرض عن الدنيا. الآن للأسف تجد اهتمامات بعض الحجيج بطعام لذيذ وفراش أنيق وقيل وقال وحديث عن الدنيا ليست حجة المقربين الصالحين. انظر كيف تجرد النبي صلى الله عليه وسلم في حجه من الدنيا وشهواتها كما ثبت في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل أو على راحلة وكانت زاملته. إيش معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة يعني على ناقة وكانت هذه الناقة زاملته. الزاملة هي الناقة الأخرى التي يحمل عليها المتاع والطعام. ومن شأن الكبراء في السفر إذا خرجوا لابد أن يحملوا معهم المتاع والدنيا والطعام فلا بد تكون هناك ناقة أخرى تحمل المتاع، والناقة التي يركبها تكون هناك زاملة وراحلة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وكانت زاملته، ما عنده شيء خلاص. وفي حديث أنس، نفس الحديث هو في البخاري، لكن في حديث أنس عند ابن ماجه أنه حج على رحل رث وقطيفة لا تكاد تساوي 4 دراهم. وفي الحديث هذا قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أن الإشكال ناب الزيادة لا توجد عند البخاري وفي إسناده ضعف، لكن إنه يستأنس به. فتم الكيف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن والله الإخوة للأسف ننظر إلى حجنا اليوم، نسأل الله السلام والعافية. وذلك الإخوة حقا من أراد أن يحج يا أخي صبر نفسك. لا اليوم نحن لازم بوفيه وأنواع من المطعومات المشروبات ويعني ريح نفسي إلى أبعد الحدود. ما الذي يمنعك إن صبرت وصبرت وجاهدت نفسك وأقبلت على الله في هذه الحجة؟ كذلك الإخوة من الدروس العظيمة في الحج أن الحج مدرسة للأخلاق والإحسان إلى عباد الله. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج، كلنا يريد الحج المبرور، سئل عن بر الحج فقال: إطعام الطعام ولين الكلام. إطعام الطعام ولين الكلام. الله يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج، أن هناك أناس من مختلف البلدان يختلفون في أطباعهم وأمزجتهم وصفاتهم وأخلاقهم وعاداتهم، لا بد يحصل شيء من سوء التفاهم ممكن أحيانا، هذا يزاحمك وهذا له عنده جفوة وغلظة. تحمل الناس يأتون من كل مكان، من بلاد ما فيها علم فيها جهل، لكن خلك رفيق بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحج تسكن مع 10 من الناس في مكان واحد، هذا طبعه يختلف عن هذا وهذا رغبته تختلف عن هذا. أحسن إلى الناس، بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه متواضعا، كما قلنا يحج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. لما جاء يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، لأن الصحيح في حديث جابر ذكر الشرب من زمزم بعد طواف الإفاضة، فلما جاء يشرب من ماء زمزم قال له: يا رسول الله نأتي لك بماء يعني لم تمسه الأيدي. الناس كانوا يغرفون من بئر زمزم ويشربون، فأرادوا أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون له بماء يعني أخذ وطيب يعني ما مسته الأيدي، فقال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس. وتأمل كيف لما نحر الهدي، نحر هديه بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فأكمل الباقي. 100 بدنة يعني 100 ناقة قربها النبي صلى الله عليه وسلم لله، وتأمل كيف جعلها للفقراء والمساكين. شوف كيف الكرم النبوي في تلك الأيام، من كان عنده خير فليبذل. ممكن يكون عندك 1000 مؤلفة مثلا، عندك 5000 6000، ليش ما تجعلها في الهدي؟ يكون حجك من أعظم الحجج عند الله تعالى. نعم، أفضل الحج العج والثج كما عرفنا، وهذا في إحسان إلى عباد الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى في مرة من سنة من السنوات أذكر واحد كان معنا في الحملة من يعني من فتح الله عليه وعنده خير ومال، فسمع مثل هذه الأحاديث، فعمدا أنا سألت اللي عنده دفتر الهدايا، قلت: هذا كم فعل الهدي؟ أنه كان يسألني عن النقطة هذه. قال: شيخ أكثر 100 هدي. سبحان الله، شوف كيف الناس فيهم خير، أنت ما تشعر بمن حولك كيف تكون بينه وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا الله في حجه. وتأمل كيف أردف أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي أمام العرب بقبائلها من عرفة إلى مزدلفة، من تواضع صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في ركب عظيم، عدد الصحابة في الحج كما يقولون أكثر من 100,000، تأتي امرأة تستوقفه: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ترفع صبيا لها، يوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كل الركب كله، الوفد كله يقف لأجل سؤال امرأة. أي واحد يريد أن يصل إليه يصل إليه بسهولة. تأتي امرأة تسأله: إن أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج، أفأحج عنه؟ حجي عنه، وهكذا. وتأمل كيف كان رحيما ورفيقا بالناس. جمع الصلوات في عرفة، جمع الظهر والعصر، في مزدلفة أيضا جمع، بين المغرب والعشاء صلوا المغرب، ثم أنزلوا المتاع من الرحل رفقا حتى بالحيوان، ثم صلوا العشاء. أذن للضعفة أن ينصرفوا في آخر الليل من مزدلفة إلى منى في ليلة العيد. ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أذن للعباس أن يترك المبيت بمنى أيام التشريق لأنه كان يسقي الحجيج، وأذن للرعاة كذلك أن يجمعوا في الرمي، رمي الجمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأهله، يأتي يدخل على عائشة وإذا بها تبكي، حاضت بسرف قبل أن يدخلوا مكة. تأمل كيف يطيب خاطرها، ما يقول الحين سويتي لنا مشكلة الآن ومتى سنرجع وانت خربتي الجدول علينا ولازم أبقى معك، لا أبدا. إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يعني ما يشعرها بنقص حجي، حتى لما أصرت عليه: يا رسول الله، يذهب نساؤك بعمرة وحج وأذهب بحج، لأنها قارنة. فقال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. القارن تعرفون القارن، يعني طواف الإفاضة للقارن كأنه عن إيش؟ عن الحج والعمرة، وسعيه سعي واحد عن الحج والعمرة، لأن طواف القدوم مستحب. وإذا سعى بعد طواف القدوم هذا سعي عن الحج والعمرة، فيكون يوم العيد الطواف طواف الإفاضة فقط عن الحج والعمرة. واللي ما يطوف ويسعى مثل المرأة الحائض أخرت، فحجت وهي قارنة لأن لبت بالعمرة عائشة رضي الله عنها، ثم أدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة. خفف عنها ويسر لها. بل تتعجب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الحج بنسائه كلهن، وهذا الإخوة يعني في الحقيقة فوق العدل، فوق العدل. يعني كان بإمكانه ماذا؟ أن يقرع بينهن ويأخذ واحدة ويريح نفسه خلاص، وليش أنا أتعب؟ 9 زوجات وبينهم تعرفون غيرة وكذا وكذا. فلما يحمل كل نساء معه، شوف كيف هذا من رحمة بأهله وإحسان إلى أهله، ونحر عنهن البقر. فانظر كيف. وهكذا الإخوة، الحج يعني فيه دروس وعبر عظيمة. ومن الدروس العظيمة في الحج الإخوة اجتماع كلمة المسلمين، فهذا أعظم اجتماع للمسلمين، الاجتماع السنوي في كل سنة أعظم جمع للمسلمين في موسم الحج. يأتي الناس من كل أقطار العالم يحجون بيت الله، يلبسون لباسا واحدا، ما في فرق في اللباس بين غني وفقير وملك ومملوك، العالم والجاهل كل سواء، لباس واحد، لباس الإحرام. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم رسخ هذا المبدأ توحيد الكلمة، قال في خطبته: إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحث على السمع والطاعة لولي الأمر في خطبة عرفة، قال: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. لأن السمع والطاعة لولاة الأمر بها تتحقق اجتماع كلمة المسلمين. مهما حصل من تقصير أو من ظلم أو من فساد أو من طغيان، الخروج على ولي الأمر ما يولد إلا الفتن كما نرى في بعض بلاد المسلمين من حولنا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان في بلادنا، وأن يوفق ولاة أمورنا ويحفظهم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بكتاب الله، وحد المصدر، وقال أيضا: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. كل هذا لجمع كلمة المسلمين. فهذه الإخوة بعض الدروس والعبر، وإن شاء الله لعلنا نكمل بعض هذه الدروس في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.